وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة، هل يعتبر في تحقق موضوع الإكراه أو حكم الإكراه عدم القدرة على التقصي أم لا؟ قلنا بأن المصنف بحث هذه النقطة في فرضين: الفرض الأول القدرة على التقصي بالتورية، وأفاد في هذا الفرض أنه من كان متمكنا من التفصي بالتورية يجري عليه حكم الإكراه فمعاملته باطلة، بل موضوع الإكراه متحقق فيه وإن كان متمكنا من التورية، فالحكم يشمله والموضوع كذلك يشمله. الفرض الثاني القدرة على التفصي بغير التورية، وكذلك المصنف أيضا قال بأن حكم الإكراه يجري اعتمادا على رواية ابن سنان، وأيضا موضوع الإكراه يجري كما قال ويؤيده. فالنتيجة هي أنه الحكم والموضوع جاريان في الفرضين. فلا يعتبر إذن القدرة على التفصي، فحتى المتمكن من التفصي بغير التورية أم عفوا بالتورية أم بغير التورية فحكم الإكراه جار في حقه وموضوع الإكراه جار أيضا. هذا ما أخذناه سابقا، وأما الآن فالمصنف يرجع يتراجع كما هو ديدنه من الكر والفار، فيقول ما حاصله وملخصه أن الفرض الأول وهو التفصي بالتورية يجري فيه حكم الإكراه وموضوع الإكراه، وأما الفرض الثاني وهو التفصي بغير التورية فلا يجري فيه حكم الإكراه فضلا عن موضوع الإكراه. إذن فيوجد فرق بين الفرضين، ففي الفرض الأول يجري الحكم والموضوع، وفي الفرض الثاني لا يجري لا الحكم ولا الموضوع، فما أثبتناه سابقا ننقضه الآن، والسر في ذلك هو بالنسبة للفرض الثاني وهو التمكن من التفصي بغير التورية، كما إذا تمكن المكره من التخلص من وعيد المكره بالاستعانة بشخص مثلا، فيستنجد بشخص لدفع ضرر المكره ولا يطلق زوجته مثلا أو لا يبيع داره،
فإنه ما دام متمكنا من التفصي بغير التورية فلا يكون وقوع الضرار منوطا بترك المكره عليه وهو الطلاق، وإنما وقوع الضرار منوط بأمرين: الأول ما أكره عليه وهو ترك الطلاق، والثاني عدم الاستعانة والاستنجاد بالغير، وهذا لم يكره عليه، فبالتالي يمكن دفع الضرر بأحد هذين الأمرين: إما بأن يطلق زوجته فيدفع ضرر المكره، أو يستعين بشخص فيدفع ضرر المكره. والاستعانة بالغير ليس مكرها عليها، بل باختياره أن يستعين بالغير ويدفع أدى المكره. وبناء على إمكان التفصي بالاستعانة بالغير لا يكون بالتالي مكرها على الطلاق لو طلق ولم يستعن بالغير، بل طلق باختياره. وما دام طلق باختياره فطلاقه صحيح. إن قلت بأنه مكره لأنه يكفي الإكراه على أحد الطرفين في صدق عنوان الإكراه على من طلق زوجته، فهو وإن لم يكن مكرها في الاستعانة بالغير إلا أنه مكره على الطلاق. فما دام مكرها على أحد الطرفين يصدق على طلاقه أنه طلاق إكراهي فيكون باطلا. وهذا نظير من أكره على أحد الطلاقين، كما لو أكره شخص آخر وقال له طلق إحدى زوجتيك إما هند أو عمرة، فإنه إذا طلق واحدة منهما كان طلاقه طلاقا إكراهيا باطلا. فكذلك في المقام، فهو وإن كان مكره على الطلاق ولم يكره على الآخر، لكن إكراهه على أحد الطرفين كافي في صدق الإكراه. قلت: فرق بين الموردين. فبالنسبة للمورد الأول، وهو ما لو أكره شخص آخر على أن يطلق إحدى زوجتي كان الطلاق إكراهيا بلا كلام لأي واحدة منهما. وذلك لأن كل طرف يعتبر عدلا للآخر، فهو أكره على أحد الطرفين من الأساس، وكل واحد يعتبر عدل للآخر، بخلاف المورد الثاني وهو ما إذا أكره على طلاق زوجته وكان قادرا على إسقاط ودفع الإكراه بالاستعانة بالغير، فهو مكره فقط على الطلاق. وأما بالنسبة للاستعانة بالغير فليس هذا عدل للطلاق حتى يكون مكره، إنما هو مسقط للإكراه وليس بدلا ودافع لضرر المكره. والشاهد على صحة ما ذكرناه من الفرق بين الموردين إجماع الأعلام على أنه لا تجري أحكام المكره على من أكره على أحد الطرفين دون الطرف الآخر. أحكام المكره على من أكره على طرف دون آخر. والمتحصل هو أنه مع القدرة على التفصي بغير التورية لا يجري حكم الإكراه لعدم صدق الإكراه أصلا. وأما مع عدم إمكان القدرة على التفصي بالتورية وهو الفرض الأول، فهنا وإن أمكن القول بأن القادر على التفصي ليس مكرها إلا أن حكم الإكراه جارا في حقه، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو ما سبق أن أشرنا إليه من الإجماعات والنصوص المطلقات التي يبعد حملها على فرض العجز عن التورية وأنها ناظرة لمن كان عاجزا عن التورية، إذ يلزم من ذلك حملها على الفرد نادر، إذ ما أكثر الموارد التي يمكن للمكره أن يوري فيها، فحملها على فرض الدهشة وعدم الالتفات أو الجهل بالموضوع أو بالحكم حمل على الفرد نادر. فهذه الإجماعات المطلقة والنصوص المطلقة شاهد على جريان حكم الإكراه لمن كان متمكنا من التورية. الوجه الثاني، عدم إشارة النصوص إلى لزوم التورية عند التمكن منها، حيث إنه بمراجعتنا للنصوص لم نجد نصا واحدا يلزم المكره على التورية عند قدرته على التورية. وهذا شاهد على صحة ما قلنا من أنه وإن كان المكره قادرا على التورية إلا أنه يجري في حقه حكم الإكراه ولا يلزمه أن يوري. فمن جملة النصوص التي لم تنبه ولم تشر هذان النصان، النص الأول ما ورد في الحلف كاذبا عند الخوف والإكراه كصحيحة إسماعيل، كصحيحة الأشعر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به من، قال لا جناح عليه. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله، قال نعم. بتقريب أن هذه الصحيحة دلت على بطلان اليمين عند الإكراه من قبل السلطان أو من قبل غير السلطان، ولم تنبه السائل على أنه مع تمكنه من التورية فعليه أن يوري. وهذا شاهد على أنه يجري حكم الإكراه مع فرض التمكن من التورية. النص الثاني ما ورد في قضية عمار بن ياسر التي أشرنا إليها في الدرس السابق بطولها وعرضها، حيث إن الكفار قد طلبوا من عمار بن ياسر التبري من الرسول صلى الله عليه وآله والكفر بالإسلام، فتبرى وأظهر الكفر ثم جاء باكيا للرسول صلى الله عليه وآله فقال له النبي إن عادوا عليك فعد. بتقريب أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينبه عمار على لزوم التورية عند التمكن منها. وهذا شاهد على أنه وإن كنت متمكنا من التورية لا يلزمك ذلك ويجري عليك حكم إكرام. إن قلت بأنه لا يلزم على النبي صلى الله عليه وآله تنبيه عمار على التورية ولا يجب عليه التبليغ لذلك لأن هذا جهل بالموضوع وليس جهلا بالحكم، ومن المعلوم في الفقه أنه لا يجب تعليم الجاهل بالموضوع إنما يجب تعليم الجاهل بالحكم. فلو رأيت شخصا يصلي في ثوب النجس لا يلزمك أن تنبهه وتعلمه أن ثوبه نجس، فلعل النبي صلى الله عليه وآله حينما لم ينبه عمار لأجل أن الشبهة موضوعية وليست حكمية. فعمار يعلم بحكم التورية لكن جاهل بموضوعها، هل هذا مورد للتورية أو ليس موردا للتورية؟ فلعله ليس مورد للتورية، أو غافل عفوا، أو غافل عن أنه وظيفته التورية، فلم يلزم على النبي أن ينبه بأن وظيفتك الآن التورية، ويعلم الحكم لكن جاهل بالموضوع. قلت سلمنا معكم بهذه الكبرى أن الجاهل بالموضوع لا يلزم تعليمه، إلا أنه لا شك ولا ريب في رجحان تعليمه، وإن لم يكن لازما وواجبا إلا أنه مستحب خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله، وأنه كان شفيقا ورحيما ورؤوفا بالمؤمنين كعمار بن ياسر الذي جاء طالبا من النبي صلى الله عليه وآله أن يهديه لوظيفته. وبناء على ذلك فقول الرسول صلى الله عليه وآله إن عادوا فعود، شاهد على ما قلنا من أنه ولو كنت متمكنا من التورية فيجري في حقك حكم إكرام. والمتحصل مما تلوناه هو أنه فرق بين الفرضين، فرض الفرض الثاني وهو إمكان التفصي بغير التورية فلا يجري حكم إكرام، والفرض الأول وهو إمكان التفصي بالتورية فيجري حكم إكرام. هذا ما أفاده المصنف من حيث الحكم الآن. طبعا يمكن نناقش المصنف وطرحت مناقشات وسجلت إشكالات، الآن لا يسع الوقت، نكمل ثم إذا وسع نبين بعض الإشكالات. وأما بالنسبة إلى الموضوع فكذلك، بمعنى أنه في الفرض الثاني وهو إمكان التفصي بغير التورية فلا يصدق عنوان الإكراه فضلا عن الحكم الذي أشرنا إليه. فمن كان متمكنا من التخلص من السلطان بالاستعانة بالغير لا يقال له عرفا أنه مكره، فلا يشمله حديث الرافع ولا غيره من النصوص الواردة في المكره. ولكن الفرض الأول وهو المتمكن من التفصي بالتورية فيصدق عليه أنه مكره وإن كان قادرا على التخلص من الوعيد، لكن ما دام قادرا على التخلص بخصوص التورية فيصدق عليه بنظر العرف أنه مكره. والشاهد على صحة ما قلناه هو ما ذكرناه سابقا وهو العنصر الثاني من العناصر الثلاثة في تحقق الإكراه، وهو أنه يشترط في تحقق الإكراه أن يعلم أن يعلم المكره أو يظن لا أقل أنه لو ترك هذا الفعل الذي أكره عليه لوقع في الضرر. فإذا حصل له العلم أو الظن بأنه سيقع في الضرر كان مكرها، وهذا ما أشار له الشيخ الطوسي في المبسوط أيضا. وهذا متحققون هذا العنصر الثاني حتى مع التمكن من التورية، فلو قصد المكره بقوله فلو قصد المكره بقوله طلقت زوجتي أنه طلقها من شؤون المنزل وليس بيع البينونة الزوجية فهو باقي على الحال من الإكراه، حيث لو علم المكره بأنه واراه لأوقع به الضرر، فالخوف من الضرار لا يرتفع بمجرد التورية وباقي على حاله، بحيث لو علم المكره بأنه وراه لأوقع به الضرر، فما دامت القضية الشرطية وهي لو علم لوقع فيه عليه الضرر متحققة هذه القضية الشرطية، فهذا كاف في صدق الإكراه، وهذا بخلاف الفرض الثاني وهو التمكن من التفصي بغير التو، يعني بالاستعانة بالغير، فإن من استعان بالغير دفع عن نفسه ضرر السلطان جزما. ولا تأتي هذه القضية الشرطية لو علم المكره لأوقعه في الضرر، حتى لو علم هو يعلم ولن يستطيع أن يوقع ويلحق به الضرر. فالمتحصل من كل ما تلوناه هو أن المصنف بعدما ثبت لنا في الأسبوع الماضي يوم الأربعاء أنه لا فرق بين الفرضين حكما وموضوعا، جاء في هذا الأسبوع وقال يوم الخميس والجمعة فكرت ونظرت في الأمر فتبين لي أنه يوجد فرق بين الفرضين، خلال يومين غيرت رأيي عدل. ففي الفرض الأول وهو التورية إن كان التفصل بالتورية الحكم يجري والموضوع، الفرض الثاني التمكن من التفصل بغير التورية لا الحكم يجري ولا موضوع. تم الكلام، طبق العبارة يا مولاي. قال مثل الاستعانة بالغير، ليش ماذا؟ لماذا؟ لأنه السلطان أو المكره يعلم، هو عالم بأنه استعان بالغير ومع ذلك ما يستطيع الحق به الضرر، يعلم أن المكره استنجد بسيف لكي يدفع ضرر السلطان، مع أنه يعلم هل يستطيع أن يحق به الضرر؟ ما يستطيع.
ولكن في قابل الأيام احتمال موجود بل مظنون،
قبل الأيام
يصير يعني.
إذا كان في قابل الأيام فعلا يصير بعد ما أوقع، إحنا كلامنا إنه خلاص مثل المختار دفع أذى عبيد الله بن زياد والقتل استنجادا بمن؟ عبد الله بن عمر زوج أخته، كتب لكتاب، كتب لأخته أن تطلب من زوجها عبد الله بن عمر أن يخلصه من سيف عبيد الله بن زياد، خلص بعد وما كان مطمئن أنه ما يقدر بعد، خلاص عمر عبد الله بن عمر كان له مكانة عند يزيد، فيزيد بعد ذلك كتب إلى عبيد الله بن زياد أطلق المختار، قال هذا الذي سيقتلنا ونطلق سراحة وأطلق سراحة. أما إذا يعلم أنه لا ما ينجب بعد خلاص ضرر متحقق. على كل حال لأنه أيام الأربعين يناسب يعني، لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية، لأنه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على التارك، ومع القدرة على التفصيل بنظر إلى أي فرض، الأول ولا الثاني؟ هذا كل الكلام الآن في الفرض الثاني، التفصي بغير التورية. ومع القدرة على التفصي بغير التورية يعني بالاستعانة بالغير، لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه. الضرر مو مترتب على ترك الطلاق، بل على ترك الطلاق وترك الاستعانة بالغير. إذا ترك الطلاق وترك الاستعانة بالغير وقع في الضرر، بل على تركه وترك التفصي معا. فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، إما أن يطلق فيدفع الضرر، أو يستعين بالغير فيدفع الضرر من فعل المكره عليه والتفصي، فهو مختار، بالتالي يعتبر مختار لو طلق وليس مكره لأنه قادر على التفصي. فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا إكراه. إذا لا إكراه لا حكم أيضا. إن قلت قلت، هذا الذي قلنا، إن قلت أنه وإن كان قادر بطرف لكن يصدق على أنه مكره، قلت وليس التفصي من الضرر يعني الاستعانة أحد فردي المكره عليه حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كالمثال كالمورد الأول الذي مثلتم به، وهو إذا قال له السلطان طلق إحدى زوجتين، كما لو أكرهه على أحد الأمرين. لو أكرهه على أحد الأمرين طلق إحدى زوجتك، هذا صحيح، هو مكره على هذا وهذا، يبقى أنه مكره مهما كان. أما من أكرهه السلطان على طلاق إحدى الزوجتين، قد طلق فلان وهو يستطيع أن يخلص نفسه، فلا يصدق على أنه مكره. وإن قيل أنه مكره على أحد الفردين، لكنه على أحد الفردين أي فرد معين وهو الطلاق، والآخر ليس عدلا بل هو مسقط يعني الاستعانة، كما لو أكرهه على أحد الأمرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها، لأن الفعل المتفصى به يعني الاستعانة مسقط عن المكره عليه لا بدل، كما في طلق إحدى الزوجتين، إما هذا أو هذا، هذا بدل. ولذا هذا الشاهد لا يجري أحكام المكره عليه يعني على من أمكنه التفصي إجماعا، فلا يفسد إذا كان عقدا. وما ذكرناه، هذا الآن جاء إلى الفرض الأول التورية، وإن كان جاريا في التورية يعني القادر على التورية، قد يقال أنه ليس مكره، يمكن أن يقال أنه ليس مكره ما دام قادر على التفصي، إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر. لماذا؟ قال لوجهين. الوجه الأول لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى، هذا في الدرس السابق، خب مطلقة، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية لأنه يلزم حملها على الفرد النادر. الوجه الثاني مع أن العجز عن التورية لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة، وأذكر لك خبرين أو نصين. الأول المجوز للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه، مثل صحيحة الأشعري عن الرضا عليه السلام. الثاني النص الثاني خصوصا في قضية عمار وأبوي، حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا، ياسر وسمية قتلا وكان النبي يمر عليهما صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لكن ابنهما عمار كفر بلسانه وليس بجنانه، وجاء بعضهم يقول للنبي يا رسول الله كفر عمار كفر، فتان فتنة شد من القتل. فقال له النبي ما كفر عمار، عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. عمار وما أدرك من عمار، يقول النبي يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وقال النبي يموت أبو اليقظان على الفطرة، يعني على الفطرة يعني على ولاية أمير المؤمنين، وقتل عمار وعمره 94 سنة في معركة صفين. وقال للنبي آخر شرابك من الدنيا طياح من اللبن يوم التاسع من شهر صفر. جاءت له تلك المرأة باللبن، شرب اللبن تذكر وعد النبي آخر شرابك من الدنيا ضياح من اللبن، شرب اللبن قال يا أبا الحسن الوداع الوداع، وضم أمير المؤمنين واختنق بالبكاء وبرز وقتله أبو العادي الفزاري. ولما قتل عمار خلاص اهتز جيش الشام، لأن النبي قال تقتلك الفئة الباغية، وكثير من الذين كانوا مع معاوية تراجعوا عن معاوية ومالوا لأمير المؤمنين، قالوا خلاص بعد الباغي معاوية واضح تقتلك الفئة الباغية. وبعض الذين كانوا في جيش أمير المؤمنين كانوا مترددين، قالوا كيف هذا صحابي وهذا صحابي وهذا مسلم وهذا مسلم، لكن بعد مقتل عمار اتضحت الحقيقة وانجلت الأمور أن الحق مع علي. وفي رواية تقول عمار مع الحق والحق مع عمار. هذا أفضل الأربعة من أصحاب الرسول، سلمان مقداد أبو ذر عمار. عمار الذي يقول والله لئن ضربتمونا بأسيافكم حتى تبلغون سعفات هجار لعلمنا أننا على الحق وأنكم على الباطل. يعني من صفين إلى هجر، وين هجر؟ بحرين. خوف على كل حال حتى تبلغون هجر، احنا علمنا ما نتغير، نعلم أن الحق مع علي بن أبي طالب. على كل حال عمار حيث وكره على الكفر فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا، فجاء عمار باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إن عادوا عليك فعد، ولم ينبهه على التورية. إن قلت قلت، إن قلت لا يجب أن ينبهه لأن هذا جهل بالموضوع وليس جهلا بالحكم، قلت فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا إلا أنه لا شك في رجحانه، خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله باعتبار شفقته على عمار وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى. هذا ما خلصنا بعد، كمل مولاه، هذا كله بالنسبة للحكم. الآن الموضوع هذا، ولكن الأولى الأولى هناك الإنصاف أن الفرق حكمي، الآن الأولى أن الفرق بعد موضوعي. هذا ولكن الأولى أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية الذي هو الفرق الأول، وإمكان التفصي بغير التورية الذي هو الفرق الثاني بتحقق الموضوع الأول. يعني الإكراه يتحقق مع إمكان التفصي بالتورية، لكنه لا يتحقق مع إمكان التفصي بغير التورية كالاستعانة دون الثاني، لأن الأصحاب ذكروا العنصر الثاني الذي ذكرناه من العناصر الثلاثة. وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الإكراه أن يعلم أو يظن المكره أنه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه أو نعم فيما توعد أو توعد عليه. ومعلوم أن هذه القضية باقية إذا وراء، يبقى أنه يعلم أنه لو علم ذاك المكره أوقع به الأذى. ومعلوم أن المراد ليس امتناع عن في الواقع يعني في قلبه فقط، لا، كلامه من الامتناع الخارجي ليس الباطن القلبي، ولو مع اعتقاد المكره عدم الامتناع. أما إذا إذا المكره يعلم أنه لم يمتنع سيوقع به الضرر، لا فائدة من هذه التورية، بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره. وهذا المعنى اعتقاد المكره لامتناعه يصدق مع إمكان التورية ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها، لأن المفروض دقق تمكنه من الامتناع معها، يعني في الفرض الثاني المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره. يعني لو المكره يعلم بأنه قادر على الاستعانة، فلو استعان دفع ضرر، لأن المفروض تمكنه من الامتناع يقدر يمتنع ولا يطلق مع اطلاع المكره، ويعلم المكره بأنه لن يطلق، لكن ما يوقع به الضرر لأنه عنده من يستعين ويستنجد به، وعدم وقوع الضرر عليه. والحاصل لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره، مو المكره
اي
اطلاع المكره، المكره
عليه
يعني على
على
وقيفه على إيه؟ والحاصل مولاي خلك من العبارة فهم المطلب أهم شيء. والحاصل أن التلازم دقة، أن التلازم بين امتناعه امتناع المكره ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكن بالتورية، يعني الوقوع في الضرر باقي على حاله وإن كان متمكنا من التورية، لا مع التمكن بغيره، أما مع التمكن بغيرها لا يوجد الضرر، فلا يصدق عليه أنه مكره. ففهم أن التلازم بين امتناع المكره
على فعل
عن فعل المكره عليه عن طلاق، بين امتناع المكره عن الطلاق ووقوع الضرر وهو القتل الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود، يعني لو لم يطلق لقتل، هذه القضية لو لم يطلق لقتل باقي على حالها وإن وارى، لكن إذا علم المكره هذه القضية لو لم يطلق لقتل لا تتحقق في الفرض الثاني وهو الاستعانة، لا مع التمكن بغيرها. فهم. ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه لا فرق بين الفرضين كما أشار اليزدي في الحاشية الجزء الثاني صفحة 56، فالمتمكن من التفصي بالتورية وكذلك المتمكن من التفصي بغير التورية يصدق لا يصدق لا يصدق عليهما عنوان الإكراه للتمكن من التفصي، فالإكراه لا يصدق إلا مع عدم القدرة على التفصي بأي شكل من الأشكال. طبعا توجد بعض التأملات فيما ذكره المصنف من النصوص والإلى آخره، وحتى في قضية عمار وإلى آخره، لكن يعني خلاف المبنى الذي بنينا عليه. النقطة السادسة، ما هو الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية وبين الإكراه في الأحكام الوضعية؟ أفاد المصنف بأن ما ذكرناه فيما تقدم من أن المناط في تحقق الإكراه العجز عن التفصي، هذا خاص في الأحكام التكليفية، فكل ما تقدم سابقا ناظر للأحكام التكليفية كشرب الخمر مثلا، كترك الصلاة مثلا، فإذا أجبر السلطان أو أكره السلطان شخصا على شرب الخمر، فهنا يأتي ما تقدم بحثه، هل هذا قادر على التفصي أو ليس قادر على التفصي؟ فإن كان قادرا لا يصدق عليه عنوان المكره، وأما إذا لم يكن قادرا فهنا يصدق عليه عنوان المكره. إذن كل ما سبق نقول التفت إلى أنه ناظر للحكم التكليفي لا الوضعي. إذن فالمناط في الإكراه في الأحكام التكليفية عدم القدرة على التفصي، وأما المناط في الإكراه في في الأحكام الوضعية فهو على صدق عنوان عدم طيب النفس. فإذا صدق عنوان عدم طيب النفس فالعقد حينئذ يكون باطلا ولو أمكن التفصيل ويمثل المصنف لذلك بهذا المثال وهو من كان مشغولا بالعبادة في مكان معين فأكرهه شخص على بيع داره وكان قادرا على التفصي لكن بالخروج من مكان العبادة فإذا خرج من مكان العبادة يمكنه أن يستنجد بالغير ويدفع أدى المكره فهنا وإن كان قادرا على التفصي إلا أنه لا يلزمه ذلك ويصدق عليه أنه ليس طيبا فلو باع في هذا المكان ولم يخرج للاستعانة بالغير فبيعه باطل بخلاف ما لو كان المعين موجودا في المكان وكان يمكنه الاستنجاد به فلو لم يستنجد به مع أنه بين يديه فحينئذ يصدق على بيعه أنه عن طيب نفس وهذا المثال بعينه نجريه في الأحكام التكليفية كما لو كان شخص في مكان وأكره على شرب الخمر وكان قادرا على ترك شرب الخمر بالاستعانة بالغير سواء كانوا معه أو خارج المكان الذي هو فيه فحينئذ لا يصدق عليه أنه مكره لأنه قادر على الاستعانة سواء في نفس المكان أو بالخروج من هذا المكان فاتضح إذن أن المناط في تحقق الإكراه في الأحكام التكليفية هو عدم القدرة على التفصي وأما المناط في تحقق الإكراه في الأحكام التكليفية الوضعية فهو عدم طيب النفس وعدم طيب النفس قد يصدق عرفان حتى مع إمكان التفصي كما في هذا المثال الذي أشار له المصنف خلصنا طبعا هذه الصفحة بتمامها بكمالها الإتمام غدا والحمد لله رب العالمين